الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا يزال الحديث موصولا عن آثار الإيمان باسمه تعالى الشاكر واسمه الشكور جل جلاله وتقدست أسماؤه. رابعا، قد أكثر الله سبحانه وتعالى من تعداد نعمه على عباده، فلم يترك لجاحد مجالا أن ينكر نعم الله عليه، بل لو أراد الإنسان أن يحصي ما في جسده من نعم الله تعالى وأفضاله لعجز، فكيف لو أراد أن يحصي نعم الله سبحانه على الناس في حياتهم على هذه الأرض؟ قال تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وذكر الله تعالى الناس بنعمة من نعمه العظيمة على الأرض، وهي نعمة الليل والنهار، فقال: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال سبحانه وتعالى مذكرا عباده أنه سخر لهم البحار والأنهار، أنه سخر لهم البحار والأنهار، فقال: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال سبحانه مذكرا لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بنعمته العظيمة عليهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولو أردنا أن نعدد نعم الله تعالى لطال المقام بنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومن أراد أن يطلع على تعداد نعم الله سبحانه وتعالى على عبيده فليقرأ سورة الأنعام وسورة إبراهيم وسورة النحل والرحمن وغيرها من السور، ويتدبر ما ذكر فيها، ويتبين ما أورد الله عز وجل فيها من نعم عظيمة جليلة، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. خامسا، يقول صاحب مختصر منهاج القاصدين في بيان حقيقة النعم وأقسامها: اعلم أن كل مطلوب يسمى نعمة، ولكن النعمة في الحقيقة هي السعادة الأخروية، وتسمية ما عداها نعمة تجوز، والأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم أربعة أقسام: أحدها ما هو نافع في الدنيا والآخرة جميعا كالعلم وحسن الخلق، وهو النعمة الحقيقية. الثاني ما هو ضار فيهما جميعا، وهو البلاء حقيقة. الثالث ما ينفع في الحال ويضر في المآل كالتلذذ واتباع الشهوات، فهو بلاء عند ذوي الأبصار والجاهل يظنه نعمة. ومثاله الجائع إذا وجد عسلا فيه سم فإنه يعده نعمة إن كان جاهلا، فإذا علم ذلك عده بلاء. الرابع الضار في الحال النافع في المآل، وهو نعمة عند ذوي الألباب بلاء عند الجهال. ومثاله الدواء الشنيع مذاقه في الحال الشافي في المآل من الأسقام، الصبي الجاهل إذا كلف شربه ظنه بلاء والعاقل يعده نعمة. انتهى كلامه. سادسا، ما الفرق بين إنعام الخالق وإنعام المخلوق؟ هناك فروق ذكرها أهل العلم. أولها أن الله سبحانه وتعالى يعطي الخلق ويتفضل عليهم مع استغنائه عنه، والمخلوق لا يعطي غالبا إلا لمقصد أو غرض. الأمر الثاني إنك ربما احتجت إلى شيء من المخلوق ولا يعطيكه لكونه محتاجا إليه، قد تحتاج إلى شيء عند المخلوق ولكن المخلوق لا يستطيع الاستغناء عنه ولذلك لا يعطيك إياه، والله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء كما قال عز وجل وهو يطعم ولا يطعم. الثالث أنك ربما احتجت إلى شيء من المخلوق إلا أنه لا يمكنك الوصول إليه فتبقى محروما من عطيته، والله سبحانه وتعالى تصل إليه بدعائك ومناجاتك في كل وقت وحين كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرابع إنك إذا قصرت في خدمة المخلوق قطع عنك إنعامه، والكافر يقصر بأعظم حقوق الله ويظل إنعامه سبحانه عليه كما قال صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر سهلا سبحانه وتعالى، فإنه يصبر على أذى خلقه ويصبر على كفرهم ويمهلهم، وهو في ذلك تدر عليهم أرزاقه ونعمه. ولو أن مخلوقا كان يعطيك شيئا ثم آذيته بشيء ربما قطع عنك إنعامه وأفضاله وإحسانه. هذه بعض الفروق بين إنعام الخالق والمخلوق. سابعا، من آثار الإيمان بهذين الاسمين المباركين، قد بين الله تبارك وتعالى أن أكثر الناس عن شكر هذه النعم والأفضال غافلون أو متغافلون وهم في نعم الله غارقون. قال تعالى إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقال سبحانه وقليل من عبادي الشكور. وهذه الآيات تقابل قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، لأن أعظم الشكر لله سبحانه وتعالى هو توحيده وعبادته وحده لا شريك له، لأنه الذي خلق وأوجد من العدم ورزق الإنسان الأرزاق الكثيرة ولم يشاركه في ذلك أحد، فلا يستحق أحد العبادة معه جل وعلا. ولكن أكثر الناس كما قال الله تبارك وتعالى أعرضوا عن هذه الحقيقة وجعلوا لله أندادا ونسبوا لها الضر والنفع والتصرف في الأرزاق ودفع الأمراض وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات. فمن الشرك الذي يقع من العباد نسبتهم ما يحصل لهم من الأرزاق إلى المخلوقين، أن الواحد منهم إذا أتاه رزق أو نعمة نسبها إلى غير الله. وكما ذكرنا سابقا أن الاعتراف بالنعم ونسبتها إلى الله هو أحد أركان شكر النعمة. فمن الكفر بالنعم أن تأتي الإنسان نعمة فينسبها إلى غير الله. قال البخاري في صحيحه: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس: شكركم، يعني تجعلون شكركم تكذيبا. ثم روى البخاري حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر كان من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. هذا أدب الصحابة دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا ينسبون العلم إلى الله تعالى ورسوله، ولا يتكلمون ولا يتقدمون بكلام بين يدي الله ورسوله، كما أمرهم الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يقول الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الذي يقول: مطرنا بظهور النجم الفلاني، أو النجم الفلاني ظهر فحصل المطر، فهذا كافر بنعمة الله مؤمن بالكوكب. وفي رواية لمسلم: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. ينزل الله الغيث فيقولون: الكوكب كذا وكذا. فهذا من نسبة النعمة والرزق إلى غير الخالق سبحانه وتعالى منزل الأرزاق. قال ابن قتيبة رحمه الله خطيب السنة: كانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء الذي هو النجم الذي ينسب إليه المطر، إما بصنعه على زعمهم وإما بعلامته، فأبطل الشرع قولهم وجعله كفرا. فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعا في ذلك فكفره كفر تشريك. إذا اعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر بفعله وصنعه فهذا مشرك بالله تبارك وتعالى، خارج من الملة. وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك. إذا قال: أنا جربت أنه إذا ظهر سهيل حصل المطر، إذا ظهر النجم الفلاني حصل كذا، فإذا كان ذلك من قبيل التجربة فليس ذلك بشرك، لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة، لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة، فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين، والله أعلم. يعني حتى هذه الكلمة يجب أن يتنزه عنها الإنسان، وهي أن يقول: ظهور النجم الفلاني علامة على نزول المطر، لأن هذا وسيلة وذريعة للوقوع في الشرك الأكبر، ولذلك يقول العبد مطرنا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وأيضا ما يشابه هذا قول بعض الناس إذا شفى الله تعالى مريضة: لولا الطبيب الفلاني لمات المريض، لولا الكلب لسرق اللصوص الدار، لولا البط لسرق اللصوص الدار، وما شابه ذلك من نسبة الفضل والنعمة لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو أراد الإنسان أن ينسب شيئا من النعمة للمخلوق بدأ بالخالق سبحانه وتعالى ويقول: لولا رحمة الله ولولا فضله وإحسانه ثم جهد فلان أو ثم الشيء الفلاني لما حصل هذا الخير. ثامنا، يجب أن يعلم أن الله تبارك وتعالى لا يزداد ملكه شيئا بشكر الناس له ونسبتهم الفضل إليه سبحانه، كما أنه لا يتضرر بكفر الناس لأنه الغني الحميد العزيز الحكيم، ولكنه تبارك وتعالى يحب أن يحمد ويشكر ويرضى عن العبد بذلك، ويكره جل وعلا أن يكفر به وبنعمته ويسخط على العبد بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. الله تعالى غني عن عباده إذا كفروا به، وفي الوقت نفسه سبحانه لا يحب الكفر ولا يرضى به، لأنه عدل جل وعلا يحب العدل، والكفر ظلم لأن فيه نسبة الخلق إلى غير الله، فيه نسبة النعمة والرزق إلى غير الله، وهذا كله من الظلم، وهو سبحانه لا يحب الظلم. ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فالله يرضى عن الشاكرين ويحب الشاكرين والموحدين، لأنهم أعدل الناس قولا وعملا، والمشركون أظلم الناس قولا وعملا، كما قال سبحانه وتعالى على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم هو الشرك، وأعدل العدل والتوحيد، وكلمة العدل التي قامت بها السماوات والأرض هي لا إله إلا الله. فالله تعالى لا يتضرر بكفر عباده، كما أنه عز وجل لا يستفيد من طاعات عباده، بل المستفيد والمنتفع بالشكر هو الإنسان نفسه، كما أن المتضرر بالكفر والمعاصي هو الإنسان نفسه. قال تعالى عن سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال عن لقمان العبد الصالح: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. تاسعا، الكفر بنعم الله سبحانه وتعالى مؤذن بزوالها عمن كفر بها، فإن الكفر يزيل النعم. قال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. هذه الآيات من سورة النحل تتحدث عن مكة، القرية التي كانت آمنة مطمئنة مستقرة، والناس حولها يتخطفون، يغير بعضهم على بعض ويقتل وينهب بعضهم بعضا. أما مكة فكان من دخلها آمنا لا يخاف، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال عز وجل رادا عليهم: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال عز وجل أيضا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وكان من تمام نعمته تبارك وتعالى على هذه القرية التي كانت آمنة مطمئنة تأتيها الأرزاق من كل مكان، من اليمن ومن الشام ومن الطائف ومن كل مكان، كان من تمام النعمة عليهم إرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، فكفروا به كما قال عز وجل عن موقفهم هذا الذي فيه رد للنعمة. قال سبحانه: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ولهذا بدل الله حالهم فقال: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أي ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل شيء ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وذلك لعصيانهم رسولهم صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم بالقحط. فعن عبد الله بن مسعود قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا، يعني من أهل مكة، قال داعيا عليهم يعني: اللهم سبع كسبع يوسف، يعني اللهم أرسل عليهم سبعا شدادا كسبع يوسف، السبع السنين الشداد التي مرت على يوسف وأهل مصر. قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء قحط، حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، أن البصر ضعف بسبب شدة الجوع، حتى إذا رفع بصره إلى السماء أخذ بصره كالغمامة وأظلم بصره. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. كان ابن مسعود يقول: الدخان هو الذي كان يراه أهل مكة لما جاءهم القحط والجدب. ثم قرأ إلى قوله تعالى: إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة الكبرى يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. وأما الخوف الذي أصاب أهل مكة فهو الخوف الذي سلط عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم صاروا يخافون منهم ويهابونهم ويتوقعون غزوهم وهجومهم عليهم في كل وقت وحين، فسلب منهم الأمن والأمان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فكانت مكة تخاف من سطوته صلى الله عليه وسلم وسراياه وجيوشه، وذهب أمنهم السابق وبقوا كذلك إلى أن فتح الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة. كل ذلك أصابهم بسبب كفرهم بنعمة الله وبطرهم وأشرهم ومعاداتهم لرسوله عليه الصلاة والسلام ورفضهم لشريعته ودينه وإصرارهم على كفرهم ومعاصيهم، وللكافرين أمثالها. وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة سبأ، تلك البلدة التي كانت في نعم كثيرة وأموال ممدودة وفواكه منتشرة وأسفار بلا أخطار، ثم إنهم غيروا ما بأنفسهم، فغير الله سبحانه وتعالى عليهم أحوالهم، فأرسل عليهم سيلا عرنا جرف أشجارهم وحدائقهم وبساتينهم وأموالهم، وبدلوا بعد ذلك بأشجار مرة وذات شوك وأشجار لا ثمار لها، وكان خير الأشجار التي أعطوها شجر السدر وثمره قليل كما هو معلوم. قال سبحانه وتعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، بما كفروا بنعمة الله، والله تعالى لا يجزي إلا الكفور. وقال: وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. جعلهم الله تبارك وتعالى أحاديث يتناولها الناس في نواديهم وأسمارهم، إذا جلسوا يتحدثون ذكروا ما حل بسبأ من المصائب وزوال النعم. ولن تجد لسنة الله سبحانه وتعالى تبديلا ولا تحويلا. فانظر إلى ما حولك من الدول قديما وحديثا، ترى سنة الله تبارك وتعالى الجارية واضحة جلية. وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من زوال النعم في دعائه، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك أو وفجأة نقمتك وجميع سخطك. فكان يستعيذ بالله من زوال النعمة وتحول العافية يعني ذهابها ونزول النقمة وجميع السخط، سخط الله سبحانه وتعالى. عاشرا، قال الحليمي رحمه الله: الشاكر ومعناه المادح لمن يطيعه والمثني عليه، ولا مثيب له بطاعته فضلا عن نعمته. قال الحليمي رحمه الله: الشاكر ومعناه المادح لمن يطيعه والمثني عليه والمثيب له بطاعته فضلا عن نعمته. انتهى كلامه. فعلى هذا فالله سبحانه وتعالى يمدح من أطاعه وسار على شريعته، والكتاب الكريم مملوء بمدح الأنبياء والشهداء والصالحين والأولياء، فمدح الله تبارك وتعالى نبيه بقوله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ومدح الله تبارك وتعالى أنبياءه كثيرا، فمدح نوحا بأنه كان عبدا شكورا، ومدح إبراهيم الخليل بأنه أواه منيب وأنه الذي وفى، ومدح موسى الكليم بأنه كان مخلصا، وإسماعيل بأنه كان صادق الوعد صلوات الله عليهم أجمعين، وغير هذا مما أثنى به على عباده في كتابه كثير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في عباده الشاكرين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سبحانه الموفق لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فهذه هي الحلقة 15 من شرح أسماء الله الحسنى، ونتناول الحديث اليوم عن أسمائه تعالى العلي والأعلى والمتعال جل جلاله وتقدست أسماؤه. أما المعنى اللغوي فعلى الشيء علوا فهو علي، ويقال على فلان الجبل إذا رقيه يعلو علوا، وعلى فلان فلانا إذا قهره، وعلوت الرجل غلبته، وعلى في الأرض تكبر، كما في قوله تعالى إن فرعون علا في الأرض. والعلي الرفيع، وتعالى ترفع. والعلي الرفيع وتعالى ترفع. وفلان من علية الناس، وجمعه علي أي شريف رفيع. ورود هذه الأسماء في القرآن الكريم، ورد اسمه تعالى العلي في 8 مواضع، منها قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وقوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وقوله فالحكم لله العلي الكبير، وقوله إنه علي حكيم. وأما الأعلى فقد جاء في قوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، وفي قوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وأما المتعال فقد جاء مرة واحدة في قوله عز وجل عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أما معنى هذه الأسماء في حق الله عز وجل فقال ابن جرير رحمه الله وأما تأويل قوله هو العلي فإنه يعني والله العلي، والعلي الفعيل من قولك على يعلو علوا إذا ارتفع فهو عال وعلي، والعلي ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته. قال الخطابي العلي هو العالي القاهر، فعيل بمعنى فاعل كالقدير والقادر والعليم والعالم، وقد يكون ذلك من العلو الذي هو مصدر على يعلو فهو عالم كقوله الرحمن على العرش استوى، ويكون ذلك من علاء المجد والشرف يقال منه على يعلى علاء، ويكون الذي على وجل أن تلحقه صفات الخلق أو تكيفه أوهامهم. وقال البغوي في قوله وأن الله هو العلي العالي على كل شيء. وقال ابن كثير وقوله وأن الله هو العلي الكبير كما قال وهو العلي العظيم وقال الكبير المتعال. فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته لا إله إلا هو ولا رب سواه، لأنه العظيم الذي لا أعظم منه، العلي الذي لا أعلى منه، الكبير الذي لا أكبر منه. تعالى وتقدس وتنزه عز وجل عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. وقال إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله، وقال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى. فالأعلى مفهوم في اللغة أنه أعلى كل شيء وفوق كل شيء. والله قد وصف نفسه في غير موضع من تنزيله ووجوهه وأعلمنا أنه العلي العظيم. أفليس العلي يا ذوي الحجة ما يكون عاليا؟ لا كما تزعم المعطلة الجهمية أنه أعلى وأسفل ووسط ومع كل شيء وفي كل موضع من أرض وسماء وفي أجواف جميع الحيوان. ولو تدبروا الآية من كتاب الله لفهمها لعقلوا أنهم جهال لا يفهمون ما يقولون، وبان لهم جهلهم أنفسهم وبان لهم جهل أنفسهم وخطأ مقالتهم. قال الله تعالى لما سأله موسى عليه السلام أن يريه ينظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إلى قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. أفليس العلم محيطا يا ذوي الألباب؟ أن الله عز وجل لو كان في كل موضع ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة لكان متجليا لكل شيء، وكذلك جميع ما في الأرض لو كان متجليا لجميع أرضه سهلها ووعرها وجبالها براريها ومفازها مدنها وقراها وعمارتها وخرابها وجميع ما فيها من نبات وبناء لجعلها دكا كما جعل الله الجبل الذي تجلى له دكا. قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، انتهى كلامه. وكلامه فيه حجة قوية على من عطل علو الرب على خلقه. قال لو كان الله عز وجل في الأرض وفي السماء وفي كل مكان لكان متجليا لكل شيء، ولو تجلى الله لكل شيء لجعله دكا كما جعل الجبل دكا. فتبين بذلك كذب هذه المقالة ومخالفتها للشرع والعقل. وقال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله، وهو سبحانه وصف نفسه بالعلو وهو من صفات المدح له بذلك والتعظيم لأنه من صفات الكمال، كما مدح نفسه بأنه العلي كما مدح نفسه بأنه العظيم والعليم والقدير والعزيز والحليم ونحو ذلك وأنه الحي القيوم ونحو ذلك من معاني أسمائه الحسنى. فلا يجوز أن يتصف بأضداد هذه، فلا يجوز أن يوصف بضد الحياة والقيومية والعلم والقدرة مثل الموت والنوم والجهل والعجز واللغوب، ولا بضد العزة وهو الذل، ولا بضد الحكمة وهو السفه. فكذلك لا يوصف بضد العلو وهو السفول، ولا بضد العظيم وهو الحقير، بل هو سبحانه منزه عن هذه النقائص المنافية لصفات الكمال الثابتة له، فثبوت الكمال له ينفي اتصافه بأضدادها وهي النقائص. وقال السعدي: العلي الأعلى وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر، فهو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف وإليه فيها المنتهى. فجميع صفات العلو ثابتة له سبحانه وتعالى، وقد قرر ذلك الإمام ابن القيم في نونيته الشهيرة العظيمة إذ يقول: وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران. أنواع العلو الثلاثة كلها ثابتة له: علو الذات، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر. أما آثار الإيمان بهذه الأسماء، فأولا إثبات العلو المطلق لله رب العالمين بكل معانيه دون أن نعطل أو نؤول شيئا ونثبت شيئا، لأن ذلك تحكم لم يأذن الله به. فنقول: أولا، تضمنت هذه الأسماء إثبات علو ذات ربنا سبحانه وأنه عال على كل شيء وفوق كل شيء ولا شيء فوقه، بل هو فوق العرش كما أخبر عن نفسه وهو أعلم بنفسه. وهذا اعتقاد سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من علماء الحديث والتفسير والفقه والأصول والسيرة والتاريخ والعربية والأدب وغيرهم. وانظر النقول الكثيرة التي نقلها الإمام ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، والنقول الكثيرة التي نقلها الإمام الذهبي في كتابه العلو للعلي العظيم. ونحاول باختصار ذكر ما يدل على علو ذاته سبحانه وتعالى من آيات الكتاب والسنة الشريفة. فمن آيات الكتاب أولا قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقد ذكر الله تبارك وتعالى استواءه على عرشه في سبع آيات من كتابه، أولها هذه الآية من سورة الأعراف، وذكر ذلك أيضا في سورة يونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد. ثانيا بيّن الله تعالى في آيات كثيرة أن الروح وهو جبريل عليه السلام والملائكة منه تتنزل وإليه تعرج وتصعد، وإليه تعرج وتصعد، منها قوله تعالى: من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقوله عن ليلة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ومعلوم أن التنزل لا يكون إلا من العلو. ثالثا أخبر تبارك وتعالى أنه ينزل ملائكته بالوحي والكتاب على من يشاء من عباده، قال سبحانه: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الرابع من الآيات أن الأعمال الصالحة والكلام الطيب إليه يصعدان، إلى ربنا سبحانه وتعالى يصعدان. أعز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
هنا انتصف الشريط، يمكنك مواصلة الاستماع على الوجه الآخر.
إذا كان الله عز وجل مع عباده على الأرض وليس مستويا على العرش عاليا على خلقه، فإلى من ترفع الأعمال؟ والله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الخامس من أنواع الآيات أن الله تبارك وتعالى خاطب المسيح عليه الصلاة والسلام بقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله سبحانه وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وصرح الله تبارك وتعالى بأن عيسى رفع إليه جل وعلا، والرفع يكون للأعلى. السادس قول الله تعالى عن فرعون وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، دليل على أن فرعون كان يريد الاطلاع إلى الله تعالى في السماء، وذلك أن موسى وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يدعونهم إلى الله بذلك. هذا دليل على أن موسى أخبر فرعون بأن ربه الذي يعبده إنما هو في السماء علي على خلقه. وهذا جزء مما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من دلائل علوه سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث التي تدل على علوه تبارك وتعالى فهي كثيرة أيضا، منها حديث معاوية ابن الحكم السلمي حيث أنه لطم جارية وأمره النبي صلى الله عليه وسلم لإعتاقها، ولكن قبل أن يعتقها أراد أن يختبرها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مؤمنة أو ليست بمؤمنة. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لها أين الله؟ قالت في السماء. أو قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد. يقول الدارمي رحمه الله أبو سعيد ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن، ولو كان عبدا فأعتق لم يجز في رقبة مؤمنة إذ لا يعلم أن الله في السماء. ثانيا الأحاديث الكثيرة في معراج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وقد تواترت وأجمع عليها سلف الأمة وأئمتها. والمعراج من العروج، والعروج هو الصعود، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به إلى السماوات العلى. ثالثا حديث أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فالأعمال ترفع إلى الله كما مر معنا في الآية السابقة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. رابعا حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ففي قوله صلى الله عليه وسلم ثم يعرج الذين باتوا فيكم موافق أو موافقة لقول الله تبارك وتعالى عن عروج الملائكة، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. حديث أبي هريرة الخامس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. والذي في السماء يعني الذي في العلو، فإن في هنا بمعنى على، كما قال الله سبحانه وتعالى فسيحوا في الأرض يعني سيحوا على الأرض. فحروف الجر في لغة العرب بعضها يقوم مقام بعض. السادس حديث أنس أن زينب كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وفي رواية وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. وقولها من فوق 7 سماوات إثبات لعلو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه، وأنه جل وعلا فوق السماوات العلى مستويا على عرشه بائن من خلقه، ليس في داخل هذا العالم أو على الأرض أو في كل مكان كما يقوله مبتدعة هذه الأمة من الجهمية والمعطلة. أما أقوال السلف في إثبات أن الله تعالى فوق عرشه فهي كثيرة، ننقل هنا أشياء منها. يقول الشيخ أبو نصر السجزي وكان قيما بالأصول والفروع وله تصانيف، يقول في كتابه الإبانة وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن رهوية متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش، وأن علمه بكل مكان، وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، إلى آخر ما قاله رحمه الله. وقال عبد الله بن المبارك وسأله علي بن حسن بن شقيق كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا؟ قال عبد الله على السماء السابعة أو على السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا على الأرض. وقيل ليزيد بن هارون من الجهمية؟ قال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، يعني أن العامة يفهمون أن الرحمن على العرش استوى أنه عال على عرشه، ولو كان عندهم شيء غير هذا لتكلموا به، ولو تكلم به الصحابة لنقله التابعون، ولو تكلم به التابعون لنقله عنهم من تبعهم. أما أن جميع الأمة تسكت عن ذلك وتثبت معناه على المعروف من لغة العرب أن الاستواء هو الصعود، استوى على بمعنى صعد وعلى وارتفع واستقر، هذا هو المعروف من لغة العرب. فلو كان هناك شيء يخالف هذا المشهور من لغة العرب لنقله الصحابة أو لتكلموا به ونقله عنهم التابعون. وقال ابن عبد البر في كتابه التمهيد بعد أن ذكر حديث ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قال: وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة. يعني هذا هو قول أهل السنة والجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله عز وجل في كل مكان وليس على العرش. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن نقل جملة من أقوال سلف الأمة وعلمائها، قال: ونقل أقوال السلف من القرون الثلاثة ومن نقل أقوالهم في إثبات أن الله فوق العرش يطول ولا يتسع له هذا الموضع، ولكن نبهنا عليه. وهذا في كتابه تلبيس الجهمية. لا بد أن نعلم أن الخلاف في هذه المسألة والنزاع فيها محرم، لا يجوز. النزاع في إثبات علو الرب تبارك وتعالى على خلقه لا يجوز، لأنه ليس من المسائل التي يجوز الاجتهاد فيها، بل يجب التوقف عند النصوص الشرعية الواردة فيها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يكن هذا عندهم من جنس مسائل النزاع التي يسوغ فيها الاجتهاد. يعني هذه المسألة ليست من المسائل التي يجوز الاجتهاد فيها في الشرع، بل ولا كان هذا عندهم من جنس مسائل أهل البدع المشهورين في الأمة كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة، بل كان إنكار هذا عندهم أعظم من هذا كله، وكلامهم في هذا مشهور متواتر، وكلامهم في ذلك مشهور متواتر. ولهذا قال الملقب بإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة فيما رواه عنه الحاكم: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. انتهى كلامه. ونقول إن السلف قد كفروا من أنكر علو الله تبارك وتعالى على خلقه، بل جاء عن الإمام أبي حنيفة في كتابه الفقه الأكبر أنه قال: من قال أنا لا أعرف أين عرش ربي في الأرض أم في السماء قال إنه كافر. فتكفير السلف لمن أنكر علو الله منقول في كتب السنة والعقائد، بل وفي الكتب الفقهية بالأسانيد الصحيحة. وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله سبحانه وتعالى وألهمه رشده، وأما من أراد الله فتنته فلا حيلة فيه، بل لا يزيده كثرة الأدلة إلا حيرة وضلالا، كما قال سبحانه وتعالى: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فاللهم نسألك فقها في الدين وعلما في الكتاب ومعرفة بالسنة، إنك معلم إبراهيم، إنك معلم إبراهيم، وإنك معلم آدم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. فهذه هي الحلقة 16 في شرح أسماء الله الحسنى. وحديثنا اليوم عن اسمه تعالى الحفيظ والحافظ جل جلاله وتقدست أسماؤه. أما المعنى اللغوي فقال ابن السيدة: الحفظ نقيض النسيان، وهو التعاهد وقلة الغفلة. وقال الجوهري: حفظت الشيء حفظا أي حرسته، وحفظته أيضا بمعنى استظهرته، والمحافظة المراقبة. أما ورودهما في القرآن فقد ورد اسمه الحفيظ سبحانه 3 مرات في قوله تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ، وقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. وأما الحافظ فقد ورد 1 واحدة في قوله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وورد 2 بصيغة الجمع في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله: ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. معنى الاسمين في حق الله تعالى، قال الخطابي: هو الحفيظ، هو الحافظ فعيل بمعنى فاعل كالقدير والعليم، يحفظ السماوات والأرض وما فيهما لتبقى مدة بقائها. الحافظ أن يكون الحفيظ، قال الخطابي رحمه الله: هو الحافظ فعيل بمعنى فاعل كالقدير والعليم، يحفظ السماوات والأرض وما فيها لتبقى مدة بقائها فلا تزول ولا تدثر، كقوله عز وجل: ولا يؤوده حفظهما. وقال: وحفظا من كل شيطان مارد، أي حفظناها حفظا والله أعلم. وهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب ويقيه مصارع السوء، كقوله سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمره. ويحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم، يعلم نياتهم وما تكن صدورهم، ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية. ويحفظ أولياءه فيعصمهم عن مواقعة الذنوب، ويحرسهم عن مكائد الشيطان عن مكايدة الشيطان ليسلموا من شره وفتنته. انتهى كلامه. وقال القرطبي: فهذا الاسم يكون من أوصاف الذات ومن أوصاف الفعل، فإذا كان من أوصاف الذات فيرجع إلى معنى العليم، لأنه يحفظ بعلمه جميع المعلومات فلا يغيب عنه شيء منها، كما يقال: فلان يحفظ القرآن، أي هو حاضر في قلبه. وفي مقابلة هذا الحفظ النسيان. وعلى هذا خرج قوله تعالى: وما كان ربك نسيا، وقوله: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وإذا كان من صفات الفعل فيرجع إلى حفظه للوجود، وضد هذا الحفظ الإهمال. وعلى هذا خرج قوله تعالى: فالله خير حافظا. وقال: والحفظ أيضا قد يكون بمعنى الجمع والوعي، من ذلك قولهم: حفظت القرآن، أي جمعته إذا قرأته عن ظهر قلب، وحفظت المتاع إذا جمعته في الوعاء. والوعي والجمع حراسة، فعلا. وقد يكون بمعنى الرقبة، ومنه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. وقد يكون الحفظ بمعنى الأمانة، ومنه قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي أمين، أي جموع لما يكون في الخزائن من مضان حقوقها منوع لها من غير واجبها. وقد يكون بمعنى الإحصاء عددا وعلما. انتهى كلامه. وقال السعدي: الحفيظ الذي حفظ ما خلق وأحاط علمه بما أوجده وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات ولطف بهم في الحركات والسكنات وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. ننتقل إلى ذكر بعض آثار الإيمان بهذين الاسمين العظيمين. الأول أن الحافظ لهذه السماوات السبع والأرض وما فيهما هو الله وحده لا شريك له، فهو سبحانه يحفظ السماوات السبع والأرضين، كما في قوله جل وعلا: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، أي كالسقف على البيت، قاله الفراء. وهو كقوله: ويمسك، وهو كقوله: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقال بعض المفسرين في قوله: محفوظا، أي من الشياطين، كما في قوله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: وحفظنا السماء الدنيا من كل شيطان لعين قد رجمه الله ولعنه إلا من استرق السمع. لكن يقول: قد يسترق من الشياطين السمع مما يحدث في السماء بعضها، فيتبعه شهاب من النار مبين يبين أثره فيه، إما بإخباله وإفساده أو بإحراقه. انتهى كلامه. وقيل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، يعني محفوظا عن الهدم والنقض وعن أن يبلغه أحد بحيلة، لا أحد يستطيع أن يصل إلى السماء. وقيل: محفوظا، فلا يحتاج إلى عماد، ليس لها عمد تعتمد عليه، بل الله سبحانه وتعالى حفظها كذلك. والله سبحانه وتعالى يحفظ السماوات والأرض وما بينهما كل ذلك بلا مشقة ولا كلفة ودون أدنى تعب أو نصب، كما قال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثانيا، المحفوظ هو ما حفظه الله تعالى وشاء له جل وعلا أن يحفظ ويبقى، وأما من شاء الله سبحانه أن يضيع ويضمحل أو يضعف ويهلك فإنه ضائع هالك لا محالة. فقد تكفل الله جل وعلا بحفظ كتابه العزيز من التحريف والتغيير والتبديل على مر العصور والدهور. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبقي كذلك كما قال سبحانه: هذه القرون الطويلة محفوظا بحفظ الله تعالى له، فهو من آيات الله الظاهرة للعيان الدالة على صدق وعد الله جل شأنه. ولقد أتى على المسلمين أيام فتن سوداء انتشر فيها أهل البدع والأهواء، وأدخلوا على هذا الدين أنواع المحدثات، وافتروا على رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أنواع المفتريات، ولكنهم عجزوا جميعا عن أن يحدثوا في هذا القرآن شيئا أو أن يغيروا فيه حرفا واحدا، فبقي كما هو، وبقيت نصوصه كما أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما الكتب السابقة التي لم يكتب الله سبحانه وتعالى لها البقاء والحفظ، فإنها لم تحفظ، بل وكل الله حفظها إلى الناس، كما قال: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فما حفظها أهل الكتاب إلا من رحم الله منهم، ولا رعوها حق رعايتها، بل حرفوها وبدلوا آياتها، كما قص الله عز وجل علينا ذلك في القرآن. أيضا ما شاء الله تعالى أن يحفظ من أماكن العبادة فإنه محفوظ، والله خير حافظا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن آيات الله العظيمة، قال: وكذلك الكعبة فإنها بيت من حجارة بواد غير ذي زرع، ليس عندها أحد يحفظها من عدو، ولا عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيها، فليس عندها رغبة ولا رهبة، ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمة، فكل من يأتيها يأتيها خاضعا ذليلا متواضعا في غاية التواضع، وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار الأرض محبة وشوقا من غير باعث دنيوي. وهي على هذه الحال من ألوف السنين، وهذا مما لا يعرف في العالم لبنية غيرها، والملوك يبنون القصور العظيمة فتبقى مدة ثم تهدم، ولا يرغب أحد في بنائها ولا يرهبون من خرابها. وكذلك ما فعل الله تعالى بأصحاب الفيل لما قصدوا تخريبها، قال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قصدها جيش عظيم ومعهم الفيل، فهرب أهلها منها، فبرك الفيل وامتنع من المسير إلى جهتها، وإذا وجهوه إلى غير جهتها توجه، ثم جاءهم من البحر طير أبابيل، أي جماعات في تفرقة فوجا بعد فوج، رموا عليهم حصى هلكوا به كلهم، فهذا مما لم يوجد نظيره في العالم. فآيات الأنبياء هي أدلة على صدقهم. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه النبوات. ثالثا، الله سبحانه وحده هو الذي يحفظ الإنسان من الشرور والآفات والمهالك، ويحفظه من عقابه وعذابه وسخطه، إن هو حفظ حدود الله واجتنب محارمه، فبتقوى الله وخوفه يحفظ الإنسان، وبقدر ذلك يكون الحفظ والكلاءة. قال تعالى: الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالآية تدل على ذلك، فلأنهن صالحات حافظات لمغيب أزواجهن من عرض ومال وولد حفظهن الله سبحانه وأعانهن وسددهن على ذلك، فبحفظهن الله أي أمره ودينه حفظهن الله. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال ابن رجب رحمه الله: يعني احفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ولا يتعدى ما أمر به إلى ما نهي عنه، فدخل في ذلك فعل الواجبات جميعا وترك المحرمات جميعا. انتهى كلامه. وقد مدح الله سبحانه وتعالى عباده الذين يحفظون حدوده وحقوقه، فقال في معرض بيانه لصفات المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وصفهم الله تعالى بقوله: والحافظون لحدود الله، وقال: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. رابعا، من أعظم ما يجب على المسلم حفظه من حقوق الله سبحانه وتعالى هو التوحيد، بأن يوحد الله وأن يعبده وحده لا شريك له، ولا يشرك به أحدا في دعائه أو صلاة أو نذر أو ذبح أو حلف أو توكل أو توبة وإنابة، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك، قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك، قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. والحديث في الصحيحين. فهذا هو الحق العظيم الذي أمر الله سبحانه عباده أن يحفظوه ويراعوه، وهو الذي من أجله حفظه أرسل الرسل وأنزل الكتب. فمن حفظه في الدنيا، من حفظ حق الله من التوحيد، حفظه الله تعالى من عذابه يوم القيامة، وسلمه وأمنه منه، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ويجيره من النار. وإن عذب بسبب بعض ذنوبه فإنه أيضا محفوظ بتوحيده من الخلود في نار جهنم مع الكفار الذين ضيعوا هذا الحق العظيم. وأيضا من أعظم ما أمر العبد بحفظه من الواجبات الصلاة. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فمن حافظ على الصلوات وحفظ أركانها حفظه الله من نقمته وعذابه، وكانت له نجاة يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله: والصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. وبالجملة فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما، ودفع المواد الرديئة عنهما. وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم. يقول: وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا، فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصالحها بمثل الصلاة. وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها، وتقطع عنه من الشرور أسبابها، وتفيض عليه موارد التوفيق من ربه عز وجل، والعافية والصحة والغنيمة والغنى والراحة والنعيم والأفراح والمسرات، كلها محضرة لديه ومسارعة إليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتابه الطب النبوي. ومما جاء في أن الصلاة تحفظ صاحبها قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: يا ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة، والحديث عند الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذه الركعات 4 هي الفجر وسنتها. واختاره أيضا ابن القيم. وأما الإمام أبو داود فأورد هذا الحديث في سننه أيضا في باب صلاة الضحى، واختاره المنذري والهيثمي. فهي مترددة بين أن يكون المراد بها سنة صلاة الفجر وسنتها، وبين صلاة الضحى. والصلاة تحفظ صاحبها الحفظ الذي نبه الله تعالى عليه بقوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأما من ضيع الصلاة فقد توعده الله سبحانه بالهلاك والشر العظيم. قال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون شرا. وقد قال بعض السلف: إن غيا واد في جهنم. ومما أمر الله سبحانه وتعالى بحفظه السمع والبصر والفؤاد، السمع والبصر والفؤاد، قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاحفظ سمعك فلا تسمع إلا ما يرضيه، واحفظ بصرك فلا تنظر إلا إلى ما يرضيه، واحفظ قلبك وعقلك من أن يتعلقا بما يغضبه ويسخطه وينشغلا بغيره. سابعا، مما أمر الله سبحانه وتعالى بحفظه الفروج. قال عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وأمر المؤمنات بذلك، ومدح المؤمنين بهذا فقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري وغيره، من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. ثامنا، مما أمر الله سبحانه وتعالى أيضا بحفظه الأيمان، فقال واحفظوا أيمانكم، لأن حفظ اليمين يدل على إيمان المرء وورعه. فكثير من الناس يتساهل في الحلف والقسم، وقد تلزمه الكفارة وهو لا يدري، وقد يعجز عنها فيقع في الإثم لتضييعه وعدم حفظه لأيمانه. واستقصاء هذا يقول في الحقيقة استقصاء ما أمر الله سبحانه وتعالى بحفظه شيء كثير. للجملة أن المؤمن مأمور بحفظ دينه أجمع، فلا يترك منه شيئا لتعارضه مع هواه ومصلحته، بل هو مطيع لربه على أي حال وفي كل زمان ومكان. وكلما كان وفاؤه بحفظ حدود الله وشرائعه أعظم، كان حفظ الله له كذلك بل أكبر. قال تعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقال عز وجل فاذكروني أذكركم، وقال عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، وقال بعض السلف من كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد. قال ابن رجب رحمه الله وحفظ الله سبحانه يتضمن نوعين، أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وماله. وفي حديث ابن عمر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وشمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال ودعا رجل لبعض السلف بأن يحفظه الله، قال يا أخي لا تسأل عن حفظه ولكن قل يحفظ الإيمان، يعني أن المهم هو الدعاء بحفظ الدين، فإن الحفظ الدنيوي قد يشترك فيه البر والفاجر. الله تعالى يحفظ على المؤمن دينه ويحول بينه وبين ما يفسده بأسباب قد لا يشعر العبد ببعضها وقد يكون يكرهه. وأيضا فإذا حفظ العبد الإيمان فإن حفظه تعالى حاصل بلا ريب، وهذا كما حفظ يوسف عليه الصلاة والسلام، حفظه من أسباب الشر. قال تبارك وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمن أخلص لله خلصه الله، خلصه الله من السوء والفحشاء، وعصمه منهما من حيث لا يشعر، وحال بينه وبين أسباب المعاصي المهلكة. وفي الجملة في من حفظ حدود الله، وفي الجملة فمن حفظ حدود الله وراعى حقوقه تولى الله حفظه في أمور دينه ودنياه وفي دنياه وآخرته.
أيها المستمع الكريم، لم تنتهي مادة هذا الشريط، ويسرنا إكمالها في الشريط الذي بعده.